الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 بعد 100 من رياض الصالحين باب النهي عن اتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق والبالحصى وبالشعير ونحو ذلك. هذا الباب من أهم الأبواب، فهو متعلق بالعقيدة كما أنه متعلق بالأحكام. فلا يجوز اتيان الكهان والمنجمين والعرافين وغيرهم ممن يسلك هذا المسلك، فمن جاءهم مصدقا لهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاءهم غير مصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، ويجب عليه أن يصلي إلا إذا أحدث توبة نصوحة، فيتوب الله على من تاب. والسحر كفر، وتعلمه كفر، وتعليمه كفر، وتصديق أهله كفر، كما قال الله عز وجل: واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد انتشر السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين لا سيما عند غربة الدين وتسلط المبطلين. فالأصل عند الرافضة السحر، وعند المكارم الباطنية، وهكذا عند كثير من الصوفية، وربما سمى الساحر بالفقيه وغيروا اسمه، وفي بعض البلدان يسمونه بالمقذي، وفي بعضها بالمبشع، وغير ذلك من المسميات. وصار كثير من الناس يتعاطون السحر في وسائل التواصل الاجتماعي، وصارت له قنوات، والله المستعان. وكفر الساحر من عدة أوجه: ادعاء علم الغيب، الاستعانة بالشياطين، التقرب إليهم، وربما امتهن القرآن وامتهن شيئا من دين الإسلام، فربما صلى بغير طهارة، وربما كتب القرآن بدم الحيض، وربما وضع القرآن في أماكن القاذورات والنجاسات، إلى غير ذلك من أفعاله القبيحة وسلوكه الردي. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقال: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. متفق عليه. وفي رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. قوله: فيقرها هو بفتح الياء وضم القاف والراء، أي يلقيها، والعنان بفتح العين. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشيء ليس معناها أنه ليس له حقيقة، فالسحر له حقيقة، ولذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم ومرض منه، ولكن ليسوا بشيء في ادعاء علم الغيب، ليسوا بشيء في ضر الناس بدون إذن الله عز وجل، ليسوا على شيء لأنهم كفار. ولأهل الكتاب لستم على شيء، وإنما يقع تسلطهم على من يخاف منهم ويرهب منهم ويفرق منهم. وإلا فعلى الإنسان أن يكون ذاكرا لربه داعيا له متحصنا بأذكار الصباح والمساء، الدخول والخروج ونزول المنزل ونحو ذلك من الأذكار. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، فهذه الكلمة الحق يخلطون معها 100 كلمة كذب وباطل وزور، ولكن الناس يتسلط عليهم الشيطان فيبقى في أذهانهم تلك الكلمة الحق ولا ينظرون إلى غيرها من الباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، يعني هذه الكلمة الحق ليست من الجن وإنما هي من وحي الله، فيخلط معها 100 كذبة حتى ينفق كذبه ويظهر زوره، والله المستعان. قوله: إن الملائكة تنزل في العنان، أي حين يوحي الله بالأمر في السماء، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع، جنس الشيطان، يكون الشياطين بعضها على بعض هكذا، فيرقى، فبعضهم يلحقه الشهاب وبعضهم يخبله وبعضهم يفوت الشهاب، فيوحيه إلى الكهان، بينهم تعاون وأخوة، جمعهم الكفر، جمعهم الشر، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيستمتع الكاهن بالعراف من حيث أن العراف يشرك بالله وينجد ويتقرب إلى الجن، ويستمتع الجن بالكاهن من حيث أنه يستخدمه فيما شاء من الشأن، فربما أفسد عليه حال كثير من الناس، فيستمتع بعضهم ببعض، فيكذبون معها 100 كذبة، وهكذا سبيل أهل الباطل المتحزبة، يلبسون الحق بالباطل، المتصوفة يلبسون الحق بالباطل، الرافضة يلبسون الحق بالباطل، كل مبطل سبيله سبيل الشيطان، يأتي بحكم هو في أصله حق ثم يخلط معه الباطل الكثير. فمثلا الرافضة في قضية منع أبي بكر رضي الله عنه لفاطمة من الإرث، هذه القضية حق، أبو بكر منعها، لكن منعها عملا بالدليل وإحكاما للحجة، ومع ذلك أخذوا هذا المنع واستغلوه في الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم وفي غير ذلك من الأبواب. فمن أراد سبيل السلامة فليكن بعيدا عن الكذب وعن تصديق الكذب وعن لبس الحق بالباطل. قال: عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة، وصفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأبوها صحابي وأخوها ذاك المدبر المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي ادعى النبوة وزعم أنه يأتيه جبرائيل وميكائيل، وقتله مصعب بن الزبير، إلا أنه سلط قبل موته على قتلة الحسين وتجاوز، فربما يقتل من حضر، من نظر، من ابتسم، من رضي، من شارك، من قال، من فعل. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. أولا كلمة فصدقه ليست ثابتة، لأنه لو صدقه كفر، لو صدقه كفر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أتى كاهنا وعرافه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا منقطع بين أبي هريرة وبين أبي تميم الهجيمي، إلا أنه له شواهد من حديث جابر عند البزار، ومن حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث عمران بن حصين، وحديث جابر حسن لذاته. من أتى عرافا وما في بابه من الكهان والسحرة والمشعوذين وأصحاب الرمل وأصحاب الودع، حتى هؤلاء الذين في باب اليمن في صنعاء، ما أدري ما لعلهم أكثر مما كانوا في هذا الزمن، تأتي بعض النساء ومعهن من الودع وبعض الشيء فتنجم لمن يأتيها، فسأله عن شيء فصدقه، قلنا لكم بأنها غير ثابتة، لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم لا ترفع، مع أنه يجب عليه أن يصلي. وهذا دليل على أن إتيان الكهان والسحرة والمشعوذين من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، إلا أن أهل العلم جوزوا من يأتيه للاختبار أو للإنكار، من يأتيه للاختبار أو للإنكار نرجو أن لا حرج فيه، أما من يأتيه غير هذه المقاصد إن صدقه كفر، وإن لم يصدقه لم يرجع سالما. قال عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت، رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيامن أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود العيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قوله العيافة ضرب الخط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. ليس في هذا الحديث تجويز الخط، لأن بعضهم قد استدل بهذا الحديث على تجويز الخط، لا، هذا نبي يخط بوحي، فمن خط بعد هذا النبي ثم ادعى أنه أصاب فهو كاذب، ما أدراه أنه وافق خط ذلك النبي، ذاك نبي يخط بوحي وهذا يخط بسحر واستعانة بالجن وادعى علم الغيب. فالحديث دليل على التحريم. والطيرة ما أمضاك أو ردك، وكانوا يتطيرون أكثر شيء بالطير، قالوا طائركم معكم، يتطيرون بالطير، السوارح والبوارح، إن مشت يمين ذهبوا في شأنهم واستبشروا، وإن مشت يسار تشاءموا، وربما قعدوا عما قد عزموا عليه، وهكذا في أنواعها، فيستبشرون بالحمامة، ويتشاءمون من البومة، ويستبشرون مثلا باليمامة، ويتشاءمون من الغراب، وهكذا الشأن، وربما تشاءموا بالألوان، وربما تشاءموا بالحيوان، يتشاءمون بالحمار وبغير ذلك مما يتشاءم به، وربما تشاءموا بالألفاظ، فأول ما يسمع لفظ مستقبح عنده يبقى في يومه متشائما، ربما مضى لشأنه مع تخوف، وربما يعني رجع عن شأنه إلى غير ذلك. فباب التشاؤم باب واسع، باب الطيرة، بعضهم يتطير برفة عينه، وبعضهم يتطير بحكة إصبعه أو يده، وبعضهم يتطير بصوت في أذنه إلى غير ذلك. فالطيرة ما أمضاك أو ردك، قد يقع في القلب شيء كما قال ابن مسعود وما منا ولكن يذهبه الله بالتوكل. قال رحمه الله والطرق يعني زجر الطير من الجبت، الجبت يجتنب ماذا؟ الجبت والطاغوت، قال جبت كلمة عامة تطلق على الكاهن والساحر والصنم والشيطان وغير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك السحر منه المتعمق في سحره حتى يكون كسحرة قوم فرعون ومنه غير ذلك. فكلما اقتبس شعبة من النجوم ربما أوصله إلى السحر المشؤوم وصار من الكافرين. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التسيير يعني علم مطالع القمر والنجوم يعرف بها المواسم وغير ذلك والاتجاهات، فهذا أجازه غير واحد من السلف. وأما علم التأثير فهذا هو المحرم، يعتقدون أن التغيرات الفلكية لها تأثير على الحوادث الأرضية، فيقولون إذا اقترن نوع كذا بنجم كذا حصلت الفيضانات أو حصل السعد أو حصلت الأمراض ونحو ذلك، فيربطونها بالتغيرات الفلكية، وهذا هو المذموم. وقد تكلم ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على الخلف في بيان مذاهب العلماء في هذا العلم وأجاد. اقتبس شعبة من السحر، اقتبس من السحر علما من علم السحر وزاد ما زاد، ربما أرداه وأخزاه. وربما إذا كان يعتقد أن النجوم ليست بمؤثرة، إنما الله عز وجل هو المتصرف في هذا العالم، إلا أنه يجعلها سبب فيكون من الشرك الأصغر. وأما إذا جعلها هي المتصرفة فيكون من الشرك الأكبر. ومن أشهر الكتب التي تتناول هذا الأمر وهي موجودة بكثرة بين العوام كتاب أبي معشر الفلكي، يعني كثير من العوام يأخذونه على أنه كتاب عادي وهو مليء بالتنجيم مليء بالسحر مليء بالشعوذة. ومن علامة السحر والمشعوذين أن من أتى إليهم للتطبب وإن أظهروا الخير والصلاح تجد أحدهم يسأل عن الأم، ولا بد السؤال عن الأم علامة ظاهرة من علامة السحرة والمشعوذين. لماذا يسألون عن الأم؟ لأنهم لا يتوصلون إلى معرفة حال هذا عن طريق الجن إلا بالتنجيم، والتنجيم يكون بجمع أحرف الذاهب إلى الساحر أو المشعوذ، جمع أحرف اسمه، والأحرف على أبجاد، أبجد هوز حطي كلما، فيجمعون أحرفه على حساب أبجاد، ثم يجمعون أحرف أمه على نفس الحساب أبجاد. كان جاء عن ابن عباس أن من يعني أخذ علم أبجاد ليس له في الآخرة من خلاق، هذا إذا استخدمه في السحر. ثم بعد ذلك يقسمون أحد الرقمين على الآخر فينتج رقما ما بين 1 إلى 12، لا يجاوز هذا، لأن عدد النجوم عندهم أو عدد هذا عندهم 12، الجدي والسرطان والأسد والدلو والثور والسنبلة ونحو ذلك من الأنواع التي يذكرونها. فعند ذلك يعني يجعلون نجمك الآن مثلا يقولون نجمه الجدي، فإذا اقترن نجم الجدي مع نجم كذا كان كذا وكذا، فربما ينظر في ذلك الأيام يقول أنت ستمر بحالة فقر أو بحالة غنى، أو ربما تزوج امرأة تصلح لك أو لا تصلح لك، أو هذا الاسم غيروه لأن هذا سيكون من أسباب شؤمه. المهم طريقة سحرية وطريقة غير شرعية في هذا الباب. قال عن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم. على المعنى السابق حديث العهد بالكفر وبالجاهلية وبالمعصية قد يقع منه ما لا يقع من غيره وقد جاء الله بالإسلام الذي فيه الحق الظاهر الواضح وإن منا رجالا يأتون الكهان لطلب الكهانة العرافة قال فلا تأتهم والنهي يقتضي التحريم والأمر يقتضي الوجوب. قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك إذا جاءت الطيرة في القلب ثم صرفتها ليس عليك منها شيء لكن إن أمضتك في شأنك بسببها أو رجعت بسببها هذا هو الطيرة بعينها هذا هو الشرك لأنه جعل هذا الطير الذي يذهب لليمين مؤثر في سعده أو في شقاوته ما دخل الطير أو بعضهم ربما يتشائم من ولده أو ربما يتشائم من داره أو يتشائم من زوجته ما دخل يعني هذه الذات المنفصلة عنك فيما يحصل لك. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث لكن ليس يعني أنك تتطير بالزوجة أو تتطير بالولد أو تتطير بالفرس أو تتطير بالبيت وإنما معناه أن شؤم المرأة في خلقها شؤم الدابة في جنوحها شؤم البيت في ضيقته في ضيقته. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له يا رسول الله إن في دار كان كثير عددنا فلما سكناها قل مالنا وقل عددنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة هل هذا عائد إلى الدار أم عائد إلى التطير والتشاؤم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والذي يظهر أنه عائد إلى ما في أنفسهم فالدار لا مدخل فيها لهذا الشأن والله أعلم إلا إذا كان ضيق يتحولون أو كان جارهم جار سوء يتحولون. قال ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق الخطه فذاك. هذه هي المسألة يعني أن هذا النبي كان يخط بوحي الله فالآن الذي يخط ما عنده وحي فإن قال خطي وافق خط ذلك النبي كان متقولا كاذبا لا يقبل منه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. نهى يحرم ثمن الكلب لا يجوز أن يباع ولا يبتاع نعم لأنه قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. ومهر البغي يعني ما تأخذه الزانية مقابل زناها وهكذا ما يؤخذ في زواج المتعة هذا من مهر البغي ومثله ما تأخذه المرأة مقابل التحليل كل هذا من المال الحرام الذي لا يجوز. وحلوان الكاهن وهو الشاهد في هذا الموطن وهو ما يعطاه الكاهن مقابل تكهنه فربما تكهن أو تطير فيعطونه مقابلا لذلك والله المستعان. وقد مر من المرات جاء أحدهم إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو خادمه فأعطاه طعاما فأكل منه فلما انتهى أبو بكر من طعامه قال له أتدري ما هذا قال لا قال كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطاني فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه وقاء ما في بطنه. قال باب النهي عن التطير في الأحاديث السابقة في الباب قبله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال قال وما الفال قال كلمة طيبة متفق عليه. كيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث فر من الميذوم فرارك من الأسد؟ أي لا عدوى تعدو بنفسها، لا عدوى تعدو بنفسها، إنما إذا أراد الله عز وجل أن يكون المرض في هذا الشخص انتقلت العدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أعدى الأول؟ قال رجل: يا رسول الله، كان لي إبل يعني سليمة وجاءها، قال: فمن أعدى الأول؟ ولا طيارة ما أمضاك أو ردك وهو التشاؤم. ويعجبني الفعل، الكلمة الطيبة تجعلك مستبشرا راجيا مستأنسا، لا بأس في ذلك. قال: وما الفعل؟ قال: كلمة طيبة متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ربما تفاءل بالاسم، يا سالم، إذا سمع في الاسم سالم السلامة، وهكذا. والله المستعان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه، تقدم بيان ذلك. شؤم الدار في ضيقها أو في جارها، وشؤم المرأة في خلقها، وشؤم الفرس في جنوحه وأذيته لراكبه. يعني بعض الفرس، بعض الحمار إذا ركبت عليها اللهم بارك كأنه بحر، يقفز قفزا هكذا كأنه بحر، وبعضها تركل في مكانها، يعني ربما تسبب لك انزلاق، وإذا أردت أن تسابق بها ما تستطيع. فهذا هو شؤمها، تبقى معها طول يومك. وعن بريدة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير، رواه أبو داود بإسناد صحيح من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به، وقتادة قال: البخاري لا يعرف لقتادة سماع من ابن بريدة. وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم على كمال التوحيد وعلى حسن المراقبة لله وحسن العمل، ولذلك أنكر العلماء تلك اللفظة: الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك، وما منا إلا، ولكن يذهبه الله بالتوكل. كلمة وما منا إلا ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام ابن مسعود. قال: عن عمر بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح، صحيح أنه ضعيف في عدة علل، عن عنت حبيب بن أبي ثابت، وهكذا إرسال. فإن عروة بن عامر لم تثبت صحبته. قال رحمه الله: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر إتلاف الصورة. انظر إلى هذا التبويب الذي تضمن إبطال هذه الفعلة القبيحة التي انتشرت في هذه الأزمنة المتأخرة، لا سيما مع وجود هذا التصوير الذي يسمونه بالديجيتال، الذي صنعت منه الصور الرقمية في الهواتف وفي غيرها. وكان في الزمن الماضي التصوير عبارة عن نحت أو رسم، النحت يكون في حجر أو شجر أو نحو ذلك، والرسم يكون بقلم أو نحو ذلك، وكله كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل مكة أي الكعبة ومسح صورة إبراهيم وإسماعيل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل حتى تمسح، واتخذ خرقة وبللها بالماء. لو كانت منحوتة ما زالها ذلك المسح، هذا دليل على أنها لم تكن منحوتة. وهكذا القرام الذي سترت به عائشة رضي الله عنها بابها لم يكن منحوتا، وإنما كان مطرزا تطريزا أو كان مطبوعا. ولذلك هتكه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يرون حل تصوير ذوات الأرواح بالصور الفوتوغرافية وما في بابها يقولون إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير المنحوت ويرد عليهم بما تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور سواء كان تصويره بالنحت أو كان تصويره بهذه الآلات. ومن قال بأن هذا حبس ظن لا يسلم له، فهذه الآلات يعني أشد في التصوير والمضاهاة من غيرها، يعني تصور الإنسان كهيئته، وربما زادوه جمالا وربما زادوه بعض شيء مما يضعونه من التحسينات إلى غير ذلك. ومن قال بأنها عبارة عن مرآة هذا كلام غير صحيح، فإن المرآة لا تحفظ الصورة، أما هذا يبقى الصورة داخل الجهاز، داخل الجهاز، فلا يجوز التصوير لا البث المباشر ولا التصوير الفوتوغرافي ولا الشمسي ولا النحت ولا غير ذلك. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل فيها. حرمت لسببين: السبب الأول لأنها مضاهاة لخلق الله، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. السبب الثاني لأنها ذريعة إلى الشرك. بل رأيت قولا للتويجري رحمه الله ذهب إلى تحريم التصوير مطلقا، لا جبل ولا شجر ولا حجر ولا شيء، قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور. والصحيح ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه: إن كنت ولا بد فاصنع الشجر وما لا روح فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 17 حديثا في تحريم تصوير ذوات الأرواح، يخالفها كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أسوأهم من اتخذ له معاشا في هذه الحرفة السيئة، وهكذا أصحاب التصويرات في الأفلام لا سيما الخليعة، تصوير حرام في جميعها، فكيف بتصوير الأفلام الخليعة التي تبث العورات وتظهر المنكرات ويفشو بسببها الشر العريض، نسأل الله السلامة والعافية. والآن عممت التصويرات في جميع الأماكن، في الطرقات، في المحلات، وفي بعض البلدان في المساجد، فالإثم على من ألزم، الإثم على من ألزم. أما أن نقول بأنها تصير حلال بسبب الإلزام فلا، إنما نقول الإثم على من ألزم. فإذا قطعت لك بطاقة أنت لست بآثم إن شاء الله أو جواز، والإثم على من ألزم. أو دخلت مسجدا تصلي فيه وفيه كاميرات، أو دخلت بقالة تشتري منها وفيها كاميرات، أو مشيت في الشارع والكاميرا تصورك، أنت لست بآثم لأنك لست براض ولست بفاعل، والله المستعان. لأن لو قال واحد يتحرز كم يتحرز، كم يتحرز، وهي الآن في الشوارع ما تخرج من طرف الشارع إلى آخره إلا وأنت مصور، من قدام من الخلف، وفي المساجد وفي الصرافات وفي المحلات التجارية، وهو من الشيطان فقط. لا تصدق الذي يقول لك لدواعي أمنية، هذا إنما من تلبيس الشيطان. وإلا كان الآمن قائم في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد غيره من الأئمة، وما زال إلى عهد قريب بدون كاميرات بدون تصويرات. إنما الشيطان يدخل على الناس بمثل هذه البليات، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ألف فيها جملة من المؤلفين، منهم التويجري كما سبق، ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله، ومنهم كذلك الأخت أم حياة الأمريكية، لها رسالة قدمت لها أتت على الشبه التي يستدل بها من يجيز التصوير. وهذه الشبه كثيرها قد رده المتقدمون كالنووي رحمه الله، وهكذا فتوى اللجنة الدائمة فيها خير كثير، إلا أن الناس يتبعون يعني ماذا يا أخوة، الرخص، إلا ما رحم ربي. مثلا وجدوا كلاما للشيخ بن عثيمين، أو وجدوا فعلا للشيخ من مشايخ أهل السنة كابن باز والفوزان ونحو ذلك، وذهبوا يستدلون بهذا على تجويز التصوير. أولا ابن عثيمين رحمه الله له كلام شديد في حرمة التصوير، لماذا لا يأخذون بكلامه البين الواضح الذي يوافق الأدلة؟ ثم أيضا هو نفسه ينهى عن تصوير ذوات الأرواح للذكرى لكذا وكذا، إلا أنه في باب يعني ما يحتاج إليه كالمدارس وكذلك الجوازات والبطائق، فنقول هذه ليست بمباحة والإثم على من ألزم بها. وأما خروج العلماء، الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل أفتى بأن التصوير حرام، إنما خرج فيه لمصلحة، يعني اجتهد ورأى أن الخروج للفتوى أحسن يعني من الغياب عن الناس، مع أنك تستطيع أن توصل الفتوى بدون صورة، والله المستعان. وبعضهم كالشيخ الفوزان حفظه الله لو رأك تصوره يغضب، وربما كسر التليفون، وربما صاح عليك، بينما ربما يعني يدرس والكاميرا تصوره، لأنهم يرون أن هذا صار أمرا من ولي الأمر، أو أنه لابد منه عندهم في المساجد ونحو ذلك. فإذا لا يبيح الأفعال ما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم بين مجتهد مصيب وبين مجتهد له نصيب مخطئ لكن له نصيب من الأجر، أما التقليد لهم فيما يخالف الدليل فهذا محرم. هذه مسألة ينبغي التفطن لها وعدم الالتفات إلى قول يخالفها. لا تصوير الإيمو ولا تصوير التليجرام ولا تصوير الفيسبوك يسمى بالبث المباشر ولا تصوير الواتساب ولا أي نوع من أنواع التصويرات ولا اليوتيوب ولا شيء من ذلك. يجب على جميع المكلفين أن يتقوا الله عز وجل في شأنهم، وأن يكونوا في بعد عن تصوير ذوات الأرواح. ستأتي الأحاديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ستأتي الأحاديث لعن المصور واللعن دليل على حرمته وعلى كبيرته، دعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. ستأتي الأحاديث أن كل مصور في النار، إلى غير ذلك، والله المستعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم احيوا ما خلقتم، متفق عليه، وليسوا بخالقين لعجزهم، فيبقى أحدهم في العذاب بسبب تصوير ذوات الأرواح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، متفق عليه. القرام بكسر القاف هو الستر، والسهوة بفتح السين المهملة، وهي الصفة تكون بين يدي البيت، الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل هي الطاق النافذ في الحائط. المهم فيه استعداد المرأة واستبشارها بقدوم زوجها وتنظيف البيت وتهيئه بالبخور والطيب وبما يسبب ماذا السعادة على الزوج، بالنظر إلى ما لا يؤذيه وبالرائحة التي لا تؤذيه وغير ذلك. وعائشة رضي الله عنها اجتهدت فسترت البيت بهذا القرام، فيه جواز استخدام الستائر في عرض البيت، وهذا ليس من المنكرات إلا أنه يتنبى فيه تصاوير. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجهه الغضب إذا انتهكت حرمات الله، فقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، دليل على أن الصور تحرم لما فيها من المضاهاة. قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، فيه أن الصورة إذا امتهنت وزال رأسها لم تعد صورة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، ويجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، متفق عليه، يعني تعذبه الصورة، إن صور صورة أسد يعني يعذبه ذلك الأسد في النار، يعني له نفس، إن صور صورة حمار، إن صور صورة ثعبان، إن صور صورة إنسان، وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قال فإن كنت لابد فاعلا، يعني لابد أن تصور سواء كان نحتا أو كان رسما، فاصنع الشجر وما لروح فيه. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة الروح يوم القيامة وليس بنافخ، متفق عليه. أي صورة من تصوير ذوات الأرواح. خبرني الأخ صاحب كنا أبو رضوان عمار ابن أبي عمار، وكنا منطقة سلفية دخلتها السنة قديما عن طريق أخ اسمه زاهر رحمه الله، الشيخ زاهر أدخل السنة والتوحيد قديما، وكان الشيخ مقبل يجل تلك القبيلة. الشاهد أن أبا عمار هذا اصطاد وبرا فقام بسلخه بحيث لم يتأثر الجلد، ثم حشى الجلد بعد أن يبسه بشيء من الأشياء حتى عاد كصورة الوبر في هيئته. فاختلف مع بعض أصحابه فقال بعضهم هذه صورة ما تجوز، وقال هو ليست بصورة، هذا يعني حيوان خلقه الله، وأنا إنما حشوته بالليف أو بنحو ذلك. المهم فلما اختلفوا أخذ كيسا ووضع داخله ذلك الببر المحنط، وانتقلوا إلى دماج لسؤال الشيخ مقبل رحمه الله، رحمهم الله جميعا. هذا كان رجل عجيب أبو عمار، دائما يتكرر على دماج عرفناه. المهم الشيخ كان يعزه، لابد أن يتغدى معه. قال ما جاء بك يا أبا عمار؟ قال جئت سائلا وزائرا. قال تفضل. فأخذ الكيس وصب له ذلك الوبر المحنط، فنظر إليه الشيخ مقبل فتعجب، ثم قال له يا أبا عمار ضعه على جانب حتى نتغدى، وبعد الغداء إن شاء الله نجيبك. المهم تغدى الشيخ مقبل مع ضيفه، فقال له يا شيخ ما حكمه، هل هو صورة أو ليس بصورة؟ فقال الشيخ مقبل ليس بصورة، لكن أنصحك بعدم يعني اقتنائه، والله المستعان. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، متفق عليه. وهناك حديث يخرج عنق من النار يقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد بمن دعا مع الله إلها آخر ابن صورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا يسمى حديث قدسي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، متفق عليه. وهذا دليل على عظيم عجزهم وعلى وقوعهم في كبيرة من كبائر الذنوب، فإنهم سيعجزون عن خلق الذرة وعن خلق الحبة وعن خلق الشعيرة. ومن أظلم، لا أظلم، إذا وجدت كلمة ومن أظلم أي لا أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يخلق كخلقه يصور كتصوير الله. قال وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه، أي ملائكة الرحمة. أما الملائكة التي تكتب أعمال بني آدم فإنها لا تفارقه لا في حضر ولا في سفر، إلا ما جاء أنه إذا دخل الخلاء، وإلا فإنها تلازمه وتكتب عليه. وحتى إذا دخل الخلاء وفعل شيئا من المستقبحات ومن المحرمات فإنها مكتوبة عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه، فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل عليه السلام فشكى إليه، فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، رواه البخاري راث أبطأ وهو بالثاء المثلثة. وهذا دليل على أن التصوير محرم أجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم نوعا دون نوع، بل أطلق التحريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، قال: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جر كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به، فأمر به فأخرج. فجاء جبريل عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. قال: من عن الكلب الذي كان في بيتك؟ إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. ما أكثر ما عليه كثير من الناس الآن من اقتناء الكلاب، وصارت الكلاب مع الأطفال ومع النساء ومع الشباب ومع الكبار ومع الصغار يتلاعبون بهم، بل وصل الحال ببعضهم أن يمص لسان الكلب ويعطي الكلب يمص لسانه، بل وصل الحال ببعضهم أنها عملت حفل تعلن زواجها من الكلب، وهكذا بعضهم يعلن زواجه من كلبه. إن الطيور على أشكالها تقع، بل إن الكلاب الحيوانية أحسن من الكلاب البشرية، ولذلك ألف ابن المرزبان كتابا بعنوان فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وذكر من أوصافها ما تخالف أوصاف كثير من أبناء البشر من حيث يعني الوفاء بوعدها ومعرفة حق صاحبها، وهكذا يقع منها نفع. أما مثل هؤلاء الكفار ومن تشبه بهم من المنافقين ومن إليهم، ما منهم إلا الضرر. قال: عن أبي الهياج حيان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. والصورة الرأس، إذا طمس الرأس فلا صورة، وهذا دليل على وجوب إزالة الصورة إن استطاع لها ذلك، وفيه سد ذرائع الشرك وسد ذرائع البدع، والله المستعان. وهذا الباب بابه واسع، إنما هذه إشارات، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها من شاء من عباده.